بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذه هي سورة الشورى، ونذكر مقدمة أو مقدمات بين يديها. فأولها اسمها، ما اسم هذه السورة؟ نقول اشتهرت باسم الشورى أخذا من قوله جل وعلا: وأمرهم بينهم شورى. وقيل لها أيضا سميت بحاميم عين سين قاف، وبهذا ترجم البخاري في كتاب التفسير سورة حاميم عين سين قاف، وكذلك الترمذي، ويقال لها سورة المؤمن، وتسمى سورة عين سين قاف بدون لفظة حاميم. وذكر صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور أن بعضهم سماها شورى بحذف الألف واللام، والاسم المشهور أنها سورة الشورى، ونوعها مكية عند جمهور أهل العلم أو جمهور المفسرين. وجاء عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات، من قوله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلى آخر الآيات الأربع. وقيل غير ذلك. وهناك قاعدة ذكرها أهل العلم في مسألة المكي والمدني، أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية، فالأصل أن جميعها كذلك، إلا إذا قام الدليل الصحيح الصريح على استثناء بعض آياتها. فنبقى على القاعدة، الأصل أن هذه السورة مكية، ومن قال أنه يستثنى منها آية كذا وكذا فلا بد أن يذكر دليله وحجته، وقبل ذلك النظر بصحة هذا القول عمن نسب إليه. وأما ترتيبها في النزول فهي 69 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم، على ما جاء عن جابر رضي الله عنه. وذكر بعض أهل العلم وقت نزولها، وأنها نزلت في السنة 8 من البعثة، وعدد آياتها عدها الجمهور 50 آية، وعدها الكوفيون 53 آية. وسبقا أشرنا إلى أن هذا الاختلاف في العدد لا يعني الاختلاف في السورة، أو أن بعض المصاحف هذه السورة أطول منها في المصحف الآخر، لا، وإنما الاختلاف بينهم، بعضهم يعد هذه الآية آيتين، وبعضهم يعدها 3 آيات، بعضهم يعد الحروف المقطعة آية، وبعضهم لا يعدها، وهكذا. يقول جل وعلا: حاميم عين سين قاف، وقد تقدم الكلام فيها، وهو أنه يقال الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. قال جل وعلا: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي مثل ذلك الوحي يوحي إليك الله جل وعلا ويوحي إلى الذين من قبلك. وهذا دليل أن هذا القرآن وحي من عند الله جل وعلا، وكذلك الكتب السماوية كلها وحي من الله، أوحاه الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل أوحاه إلى أنبياء الله جل وعلا، فهو كلام رب العالمين وهو صفة رب العالمين، كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا من نعمة الله جل وعلا علينا أن جعل صفته وكلامه بين أيدينا، نقرأه متى شئنا ونتعظ به ونعتبر به ونتعبد بقراءته. فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ومن نعم الله أنه حفظه، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص، محفوظ بحفظ الله. ولو وكله الله إلينا لاتبعنا سنن من كان قبلنا ففرطنا وضيعنا، وزيد فيه أو نقص وبدل وحرف كما فعلت الأمم السابقة في كتبها، إلا أن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على ذلك كثيرا. قال جل وعلا: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. إذن الوحي من الله وحده لا شريك له، وحي الحق. وأما وحي الشياطين فقد يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال جل وعلا: العزيز الحكيم. فالذي أوحى إليك، الذي أوحى إليك يا نبينا هذا القرآن وأوحى إلى النبيين من قبلك، هو الله العزيز ذو العزة والقوة، ذو العزة التي لا ترام، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وأحكامه، فهو الذي يضع الشيء موضعه سبحانه وتعالى. وهذا يزيد هذا القرآن وهذا الوحي قوة، فهو تنزيل من عزيز جل وعلا، وهو تنزيل من حكيم يضع كل شيء موضعه. فإذا كان القرآن بهذه الصفة تنزيل من العزيز الحكيم، فالزم هذا القرآن واعمل بما فيه إن فعلا وإن تركا، تلتزم بما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه. ثم قال جل وعلا معظما نفسه: له ما في السماوات وما في الأرض. فله سبحانه وتعالى ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا، فهو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض، فهي له ملكا، فهي له خلقا هو خالقها، وهي له ملكا هو مالكها، وهي له تصريفا وتدبيرا فهو المتصرف المدبر لها سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمته وعلى قدرته، ومن كان كذلك وجب أن يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة دون من سواه. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. العلي علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فله العلو المطلق، فهو علي بذاته، ولهذا يشار إليه في جهة العلو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة يوم عرفة عام حجة الوداع، قال إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فرفع إصبعه الشريف إلى السماء وعلى ظهر الناقة فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهو في جهة العلو، وليس معنى ذلك أنه إذا كان في جهة العلو أن العلو يحيط به أو يحويه، لا، ولكنه في جهة العلو. وكذلك له علو الصفات وله علو القهر، فهو القاهر فوق عباده، وله علو القدر سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه. وما يدل على عظمته أنه يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد من أفعال المقاربة، ومعنى تكاد يعني تقرب السماوات، أي يتفطرن أي يتشققن من فوقهن، لأن الله فوق السماوات. وذلك كما قال الشيخ الأمين الشنقيطي، قال تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالا. سبحان الله، تكاد السماوات تتفطر تنشق تعظيما لله وهيبة وخوفا وإجلالا. وأنت أيها العبد الضعيف ما يكاد يقوم الخوف في قلبك من الله، ولهذا يرتكب العصاة المعاصي والذنوب، ولو أنهم تذكروا لكفوا، وقال أحدهم إني أخاف الله رب العالمين. ولهذا الخوف لا بد أن يكون في قلب المؤمن خوفا لا يحمله على اليأس من رحمة الله، ولا بد أن يكون في قلبه رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، فيسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. والخوف والرجاء كما قال بعض أهل العلم كالجناحين للطائر، لو ارتفع أحدهم على الآخر اختل الطيران. ولكن قالوا إذا نزل به رائد الموت فيغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يظن أن الله سيغفر له ويتجاوز عنه ويدخله الجنة يرجو. وقال بعض أهل العلم في الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا حتى يحمله على الإقلاع وترك الذنوب. قال جل وعلا والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الله جل وعلا مدح نفسه ليبين لعباده أنه سبحانه وتعالى هو العظيم القوي الذي يجب أن يخاف منه، فيجب أن يعبد ويفرد بالعبادة سبحانه وتعالى لأنه العظيم، ويجب أيضا أن يخاف المسلم منه خوفا يحمله على الكف عن المعاصي والذنوب، مع أنه يرجو الله عز وجل. قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أخبر عن هذه مهمة الملائكة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته. سبحان الله وبحمده، ومعنى التسبيح التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب. لما تقول سبحان الله تقول يعني أنا أنزه ربي جل وعلا عن كل نقص وعيب، وبحمده ثناء عليه بالحمد وثناء عليه لكماله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال. تجمع بين هذين الأمرين، سبحان الله وبحمده. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في الكلمات الأربع، بعضها في الكلمتين، ومنها أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لاحظوا، تضمنت التسبيح والتحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وجاء في حديث صححه الشيخ الألباني في أول صحيح في صحيح الترغيب أن طلحة رضي الله عنه قال: أسلم ثلاثة رجال من بني عذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفلهم؟ جاءوا أسلموا فقراء ما عندهم شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل بهم؟ قال طلحة: فقلت أنا. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج أحدهم معهم فاستشهد. قال: ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة بعثا آخر فخرج الآخر فاستشهد، ومات الثالث منهم على فراشه. قال: فرأيت رؤيا، فرأيت الذي مات على فراشه المؤخر أعلى منهم منزلة في الجنة. قال: فدخلني شيء. كيف الذي مات على فراشه أعلى منزلة من الشهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: وما يريب. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يريبك من ذلك؟ إنه ما من أحد أفضل عند الله جل وعلا من مسلم يعمر في الإسلام، ما من أحد أفضل منزلة عند الله من مسلم يعمر في الإسلام لتحميده وتسبيحه وتكبيره، بعض الألفاظ وتحميده. انظر الكلمات العظيمة، خلها على لسانك. لاحظ هذا الرجل، ظاهر الحديث أنه كان يكثر منها، سبق الشهداء فأكثر من هذه الكلمات. وفيه أيضا فائدة: إذا مد الله في عمرك يا أخي لا تضيع بالأمور الباطلة أو بالمباحات، استغله في الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. الحاصل أن التسبيح والتحميد له شأن عظيم، حتى قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ينبغي الإنسان يجريها دائما على لسانه حتى لو كان يعمل بعض الأعمال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ولا يمنع. هكذا سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كثيرا ما يسبح الله ويحمده، وهم القوم يتأسى بهم. قال جل وعلا: ويستغفرون لمن في الأرض. إذن هذه أعمالهم، يسبحون الله ويحمدونه ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. انظروا يا أخوان فضل الإيمان، إذا من الله عليك صرت من المؤمنين، ملائكة الرحمن تستغفر لك وأنت على فراشك أو أنت في مجلس الذكر. فالإيمان نعمة عظيمة لمن من الله عز وجل عليه بها. قال: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا أداة استفتاح أو تنبيه، إن الله هو الغفور الرحيم، فهو الغفور الذي يغفر الذنوب ويسترها، وهو الرحيم الرحيم ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة الواصلة. ولعلكم تتذكرون ما ذكرناه من كلام ابن القيم في بدائع الفوائد عند قول الرحمن الرحيم، قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأنه قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، وسعت كل شيء، لكن الله كتبها جعلها للذين يتقون الله. قال والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة، وهو ذو الرحمة الواسعة ويوصل رحمته ويرحم عباده ويفعل ذلك بهم. فمن رحمته أنه يغفر لعباده ذنوبهم. قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء، الله حفيظ عليهم، حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الذين اتخذوا من دونه أولياء تولوهم، والمعنى أنهم عبدوا مع الله غيره، فتولوا الأصنام أو الأوثان أو القبور أو غيرها، اتخذوا مع الله آلهة أخرى وتولوا، جعلهم أولياء. فالله حفيظ عليهم، أي رقيب عليهم، حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي، وما أنت عليهم بوكيل. أي لست يا نبينا بموكل على هدايتهم، إنما أنت نذير وقد بلغت، والوكيل عليهم هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه يا أخوان من نعم الله علينا، لو أن الله سبحانه وتعالى ربط أجرنا باستجابة الناس لنا، كثير من الناس ما يهتدي. لا، أنت عليك أن تدعو، عليك البلاغ، أما اهتداء الخلق أو عدم اهتدائهم ليس إليه، ليس عليك هداهم، والحمد لله على ذلك. والإنسان ما يستطيع يهدي حتى ولده ولا زوجته، لكن إذا دعا إلى الحق وبين الحق وجب أجره على الله وهداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرشد نبيه، يقول هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره الله حفيظ عليهم، لست أنت الحفيظ والوكيل عليه، وما أنت عليهم بوكيل، أنت مطالب بمراقبتهم متابعتهم، لا بد أن يهتدوا، فعليك البلاغ. وهذا يا إخوان يدل على أن مسألة الدعوة إلى الله عز وجل شأنها عظيم ويسيرة على من يسرها الله عليه. الآن تعامل الخلق، تعمل عمل ما يعطيك الأجر لين تتم العمل كله، الله يقول أنتم ادعوا وأبشروا بالأجر والثواب، وهداية الخلق مع عدم من عدم هدايتهم ليست إليكم، إلي سبحانه وتعالى. ثم قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، أي ومثل هذا الإيحاء أو مثل هذا الوحي أوحينا إليك أيضا قرآنا عربيا. والقرآن معناه مقروءا، يقال له قرآن لأنه يقرأ، فالله جعل هذا الكتاب العظيم القرآن، جعله قرآن يقرأ وهو مقروء، يقرأه الناس في صلاتهم، يقرأون في مصاحفهم، فجعله الله قرآنا عربيا. هذه صفة أخرى، أنه باللغة العربية وباللسان العربي الفصيح الذي هو أفصح اللغات وأشدها وأقواها بلاغة وإعجازا ودلالة على المعاني. لماذا أوحى الله إليك القرآن؟ لتنذر، لأجل أن تنذر أم القرى. الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، أم القرى وهي مكة، وقيل لها أم القرى لأنها تجمع القرى، القرى كلها ترجع إليها، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم يعظمون مكة، بل من لدن إبراهيم، من لدن إسماعيل، جعل الله عز وجل البيت مثابة للناس، وأمر إبراهيم أن يؤذن بالناس بالحج فيأتون من كل حدب وصوب، فهي أم القرى وما حولها، ومن حولها أي القرى التي حولها، فدل على أن هذا القرآن ينذر به أهل مكة وينذر به كل قرية، فهذا القرآن ليس خاصا بأهل مكة بل كل من حولها من البلدان مأمرون، ولو كان في أقصى الشرق أو الغرب، لأنذركم به ومن بلغ. قال جل وعلا وتنذر يوم الجمع. هنا قال ابن كثير لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها، أي من سائر البلاد شرقا وغربا. وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها، ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بالحزورة، والمحدثون يقولون بالحزورة، على كل حال هو موضع سوق كان في مكة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بالحزورة في هذا المكان، ثم التفت إلى الكعبة وما حولها فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا فيصل، أحب البقاع إلى الله يا مكة. وأما الحديث الذي فيه اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأنزلني أحب البلاد إليك، فهو ضعيف شاذ حتى في متنه، لا يصح سنده، ومتنه فيه نكارة، لأن النبي يحب الذي يحبه الله، فإذا كانت أحب البلاد إلى الله مكة فهي كذلك إلى النبي، وهنا جعلوا محبة النبي غير محبة الله، هذا من الغلو، لذلك مكة أفضل حتى من المدينة بلا شك. ولكن مكة لها ضريبة، وهي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد ما يريد المعصية والظلم يذيقه الله من العذاب الأليم، فالغلو بالغرم. على كل حال يقول الله جل وعلا وتنذر يوم الجمع، يوم الجمع يوم القيامة، وسمي يوم الجمع لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين ويحشرهم جميعا، فأنذر الناس خوفهم من هذا اليوم وأعلمهم وأخبرهم أن أمامهم يوم يجمعون فيه حفاة عراة غرلا غير مختونين، ويحاسبون ويجازون على أعمالهم إن خيرا خير وإن شرا فشر. قال جل وعلا لا ريب فيه، لا شك في يوم القيامة، ومن شك في وقوع القيامة فهو كافر أو تردد، يجب أن تعتقد بأن هناك قيامة، هناك يوم آخر، هناك يوم جمع، والله هناك يوم سنبعث ونحشر، نؤمن بهذا ونقر عن يقين، لا ريب في هذا. قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم يجمع الله الناس هم فريقان، فريق في الجنة وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به ومن ذلك أركان الإيمان، وفريق في السعير وهم الذين كفروا ولم يؤمنوا ولم يتبعوا الإسلام ولم يدينوا لله عز وجل به، فهم في السعير، وهو اسم من أسماء النار يشتمل على وصف من أوصافها وهو الاستعار وشدة التوقد. قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. قال ابن كثير إما على الهداية وعلى الضلالة، ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من شاء إلى الحق وأضل من شاء عنه، وله الحكمة والحجة البالغة. يعني لو شاء جل وعلا جعل الناس كلهم أمة واحدة، كلهم مؤمنون أو كلهم كافرون، لكن لحكمة عظيمة جعلهم فريق في الجنة وفريق في السعير، جعل منهم مسلمون ومنهم كفار. قال ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يا من من الله عليك بالإيمان والإسلام، اسأل الله الثبات على هذا إلى أن تخرج روحك، فأنت ممن أدخلك الله في رحمته. يدخل الله في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته وهم المسلمون المؤمنون. لكن إنسان ما يدري هو يبقى على هذا ولا يزغ قلبه، نسأل الله يثبتنا وإياكم القول ثابت. الدنيا ما لها أمان، ولا يدري إنسان هل يبقى على ما هو عليه الآن ولا يزغ قلبه. ولهذا كل يوم 17 مرة في الفريضة يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا وفقنا، أرشدنا ووفقنا بالثبات عليه والعمل بما فيه. ولا بد يكون إنسان وجل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شوف المؤمن لا بد يكون منكسر لله، منكسر متذكر لاجئ إليه، يرجوه ويدعوه ويسأله الثبات والهداية. وأنا أظن هذا الزمان رأينا ورأيته من كان على استقامة ثم زاغ، ولهذا لابد أن يكون الإنسان في هذه الحياة على خوف، لابد يكون هناك خوف، تخاف أن الله يزيغ قلبك، لكنك ترجو أن يثبتك لأنك تلجأ إليه وتدعوه وتتعبد له وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا والظالمون وهم الكافرون، لأن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وهو الكفر، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وظلم دون ذلك دون الشرك والكفر، لكن هنا المراد به الكفار. ظالمون أي المشركون الكافرون، ما لهم من ولي يتولاهم ولا لهم نصير ينصرهم من عذاب الله. فليس لهم ولي يتولى شؤونهم في الآخرة ويدافع عنهم، وليس لهم نصير يقوم بنصرتهم من عذاب الله إذا حل بهم. ثم قال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء، لما ذكر الظالمون الذين لا ولي لهم ولا نصير بين أن ذلك بسبب أعماله، فقال أم اتخذوا، وبل هنا للإضراب الانتقالي، يعني أضرب عن الكلام السابق وانتقل إلى بيان آخر، فقال أم اتخذوا من دونه أولياء، هذا طبعا يتضمن الإنكار والتوبيخ الاستفهام، بل اتخذوا من دونه أولياء، من دون الله أولياء يتولونهم، فالله هو الولي سبحانه وتعالى. قال الشوكاني أي هو الحقيق بأن يتخذوه وليا، فإنه الخالق الرازق الضار النافع سبحانه وتعالى، هو ولي الحقيقة، يجب أن يتولاه المؤمن، وذلك بالإيمان به واتباع شرعه واتباع نبيه والوقوف عند حدوده، وهو يحيي الموتى كما أنه الولي. وأيضا قال السعدي هو الولي، قال الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات. الله مولانا ولا مولى لكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان قبل أن يسلم يوم أحد لما صارت الدائرة على المسلمين، قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي أجيبوا، قالوا ماذا نقول؟ قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم، فنعم المولى جل وعلا. قال وهو يحيي الموتى على كل شيء قدير، فهو الذي يحيي الموتى ويخرجهم بعد موتهم، وهذا فيه إثبات البعث والنشور، وهو على كل شيء قدير، على كل كل شيء، الممكن والمستحيل لا يعجزه شيء. فمن كان بهذه المثابة قدير يجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون غيره، ويتخذ مولا وإلها سبحانه وتعالى. ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه أيها الناس فحكمه إلى الله. قال ابن كثير: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله نعم فحكمه إلى الله، أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا يجب أن يوطن الإنسان نفسه على التحاكم إلى شرع الله، فحكمه إلى الله، وذلك بالنظر في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف حكم الله في ذلك. فإذا علم الله من قلبك الذي في قلبك أنت أن أي أمر مسألة أو قضية أنك تبحث فيها عن حكم الله وحكم رسوله، ماذا يريد ربي مني؟ هنيئا لك، لأنك مستعد تمام الاستعداد. لكن بعض الناس يوافق على أشياء، لكن بعض الأشياء لا، يقول والله يا أخي ما أنا ما اقتنعت، يقول أنا ما اقتنعت، ومن أنت حتى تقتنع ولا تقتنع؟ يجب أن تسير وراء الشرع مثل الجمل وراء صاحبه، الجمل الأنف المخطوم بالخطام. ما تقول أنا أتأمل أنظر، لا يا أخي، الله قال حرام ما فيه، يجب أن تكف، قال افعل ويجب أن تفعل، فالحكم لله سبحانه وتعالى، وذلك بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة نبيه، فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي، الله فهو سبحانه الولي الذي يحيي ويميت، القدير على كل شيء، الذي له الحكم والحكم له وإليه. ذلكم الله ربي، هو ربي ومعبودي سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت أي اعتمدت، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. وإليه أنيب أي أرجع وأتوب دائما. ولهذا السنة كثرة الاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني خالق السماوات والأرض، لكن قالوا كلمة فطر فيها معنى زائد على الخلق، وهو خالقهما أو مبتدئ خلقهما على غير مثال سابق. وهو فاطر السماوات خالقها على غير مثال سابق، كما جاء عن ابن عباس يقول: جاءني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. قال: فعلمت معنى فاطر السماوات والأرض، يعني أنا أول من ابتدأ حفرها. فمعنى فاطر السماوات أول خلقها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، هو الخالق وحده لا شريك له. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه نعمة أخرى، هذه كلها هذه الصفات تدل على عظمته جل وعلا، وأن من كان متصفا بهذه الصفات هو الذي يجب أن يعبد ويتخذ وليا وتخلص له العبادة ولا يصرف شيء منها لغيره. فهو جل وعلا جعل لكم أيها الناس من أنفسكم أزواجا، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذه نعمة عظيمة. الرجل كلهم بني آدم ذكر وأنثى، من نعمة الله أنه جعل له من نفسه زوجا من جنسه، وكل له خصائصه. فالله يمتن علينا بأنه جعل لنا أزواجا من أنفسنا نساء. هذا يدلك على ضلال المثليين، يعني يتزوج الرجل الرجل. نسأل الله العافية والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، الذي حتى الدواب والبهائم تأنف من هذا الأمر. انتكست الفطر عند من أضله الله إلى هذه الدرجة. إلا كون زوجك امرأة هذه أمر عظيم، الله يمتن به علينا. قال جل وعلا: ومن الأنعام أزواجا. هذا جعل لكم من الأنعام أزواجا، ثمانية أقسام، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام، مش الآية، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الآيات. ثم قال: ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، ثمانية، ذكر وأنثى من الضأن، وذكر وأنثى من المعز، وذكر وأنثى من الإبل، وذكر وأنثى من البقر أيضا. ويتضمن كونه جعلها أزواجا أيضا تكاثرها، أنها أزواجا، فيأتي الزوج زوجه ويتكاثرون. فبالنسبة لبني آدم يتكاثرون ويكثر النسل وتحيا الأرض، وكذلك بهائمهم ودوابهم وأنعامهم تتكاثر حتى يأكلون منها دائما ويشربون وينتفعون بمنافعها، فله الحمد والمنة على ذلك. قال جل وعلا: يذرؤكم فيه. قال الأمير الشنقيطي: أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه، أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه، أي فيما ذكر من الذكور والإناث، أي في ضمنه عن طريق التناسل كما هو معروف. كما في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم، لا، هذه آية أخرى. إذن يا أخوان، يدرأكم فيه، يبثكم وينشركم فيه، كأن هنا للسببية، بسبب هذا التزاوج، بسبب هذا الزوج، فهو ينشر العباد، وما أحد يشتكي من قلة الناس. الآن أهل الدنيا يستكون من كثرة الناس، بعضهم يقدر يقول كم مليار الآن، إذا ازدادت الأعداد هذه ستقل الموارد، منين يأكلون ويشربون؟ نقول: ما هو بشغلك أنت، الذي يطعمه والله وحده لا شريك، متكفل بأرزاق العباد، ما هو إلينا، الله هو الذي يرزقه الدواب كلها، يرزق أهل الأرض سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله، ليس مثل الله شيء تقيسه عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه عدم، لا، هو السميع البصير، هو جل وعلا موجود، لكن لا يشابه أحد يمكن أن تقيس عليه. ولذلك جل وعلا هو موجود وهو سميع يسمع وبصير يبصر. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، قاعدة عظيمة، لأن العقل لو حد يقف عنده، فإذا أعملت العقل أو جعلت الشرع وما يأتيك من النصوص مرتبط بيانها بقبول العقل لها أو برده، هذا ضلال مبين. ولهذا ظل من ظل في باب الأسماء والصفات وغيرها أنهم عرضوا هذه الأمور على عقولهم، فقال العقل: ما يعقل أن يكون الله عز وجل يستوي على العرش، أو أن يكون له إصبع، أو أن له رحمة، أو أن له ساق. ولهذا بعضهم قال أثبت سبع من الصفات، قال لأن العقل يدل عليها. متى كان العقل حاكم على الشرع؟ قال ابن تيمية العقل مع النقل يجب أن يكون كالخادم مع النقل، خادم يخدم النقل، لكن الأصل هو النقل. ولهذا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى هذا أنه سبحانه وتعالى لا وجود له، لا هو موجود سبحانه وتعالى، هو سميع بصير عليم حكيم قدير، لكن لا تتلمس مثل إيش تبي تقيس عليه، ليس كمثله شيء. ولهذا سلم للنص مع إثبات المعنى. قال جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض، قال الشيخ الأمين مقاليد السماوات والأرض هي مفاتيحهما، والإقليد الإقليد المفتاح، والمراد أنه وحده المالك لخزائن السماوات والأرض، كما في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. هذا دليل على عموم ملكه وقدرته وغناه، فهو الذي يجب أن يعبد دون ما سواه. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع على من يشاء، ويقدر على من يشاء يعني يضيق عليه. فالغنى وقلة ذات اليد كلها بتقدير الله عز وجل لحكم ولحكمة عظيمة، لأن من العباد من إذا أغناه الله طغى، ربما يكون سببا في ترك الإسلام تقصير. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، لما جاء الصحابة سمعوا بالمال الذي جاء من البحرين قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا ذكر ابن كثير وغيره حديث منها أن الله جل وعلا جعل فتنة هذه الأمة المال، فتنة أمتي في المال، ولعله يأتي في موضع يعني أوسع من هنا. ونذكر إن شاء الله الأدلة عليه، حديث كثيرة تدل على هذا أن المال فتنة وأنه سبب للطغيان إلا ما رحم ربك وقليل من عباد الشكور. قال جل وعلا إنه بكل شيء عليم، يعني بسطه لمن بسط الدنيا عليه، وبسطه وتقديره وتضيقه على من قدر عليه رزقه بناء على علمه بكل شيء. فمن عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى، ومن عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر. قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، ومعنى شرع أي بين لكم من الدين، والشرع هو البيان، ويقال شرع لكم أي أظهر وبين. وقال القرطبي نهج وأوضح، المعاني متقاربة، هذا معنى شرع، بين وأوضح وأظهر ونهج لكم من الدين ما وصى به نوح. إن الدين عند الله الإسلام، ولهذا الأنبياء إخوان علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فجميع الأنبياء بعثوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن نعبد الله واجتنب الطاغوت، لكن شرائعهم مختلفة، في اختلاف الشرائع. فالذي شرعه الله لنا في باب الاعتقاد في باب العبادة يتفق عليه الأولون الآخرون، من أول الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد كلهم يدعون إلى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو هو الأنبياء، والذي أوحينا إليك ونبينا آخر الأنبياء، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا بقية أولي العزم. فهؤلاء أولي العزم كلهم شرع الله لهم ووصاهم بأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أعبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: أن أقيموا الدين، أن تفسيرية أقيموا الدين يعني استقيموا عليه بفعل الطاعات وفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا معنى إقامة الدين، يعني قوموا به قياما يليق به من التعبد لله عز وجل، تدينوا الله به وتتعبدون لله تمتثل الأوامر تجتنبون النواهي. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تفرقوا في الدين، إن الدين عند الله إسلام. وقال لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال: قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الدين لا تتفرقوا فيه، مراد التوحيد، فرض الله بالعبادة. أما مسائل الفروع، اختلاف في بعض المسائل الفقهية، هذا الأمر أيسر إذا كان لكل وجهة. أما التوحيد ما في خلاف، ما نقول لا، لا بأس، هؤلاء يرون أنهم يدعون أصحاب القبور ونحن ما نرى، يسوغ الخلاف، لا ما يجوز. التوحيد ما فيه مثنوية، يجب أن يكون الناس كلهم على التوحيد، على إفراد الله جل وعلا بالعبادة وصرف العبادة له دون من سواه، ومن لم يفعل فليس هو على الصراط المستقيم. قال جل وعلا: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام، أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا الشيء عجاب كبير، لأنه متعلقون بالأصنام، فرأوا هذه طامة كبيرة. هذا دليل على أن المشرك بعيد عن الله، وأنه يعظم أمور لا حقيقة لها ولا تستحق التعظيم، والواجب أن يكون أعظم شيء وأكبر شيء هو التوحيد، وتدندن حول التوحيد. ولهذا التوحيد يحتاج الإنسان دائما يدندن حوله ويسمع ويقرأ، وأعظم كتاب يدل على التوحيد ويقرر في النفوس القرآن: خلك من الذين يلزمون قراءة القرآن وأبشر بالخير، لأنه القرآن توحيد من أوله إلى آخره، كما قال ابن القيم وغيره. قال الله جل وعلا: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي الله جل وعلا يجتبي أن يصطفي من يشاء من خلقه، ويختار لنفسه وولايته من أحب. هذا يا أخي اختيار، اجتباء، اصطفاء، فالله يصطفي من من عليهم بعبادته وإفراده بالعبادة. ذكرنا بالأمس إلى قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكون أنك هديت إلى التوحيد يا أخي هذا اجتباء، اجتباء من الله، اصطفاء من الله، عناية من الله، منة من الله، فاعرف قدر هذه النعمة واغتبط بها وحافظ عليها. يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب أي يوفق للعمل بطاعته واتباع ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من الحق من أقبل، من قبل الطاعة وراجع التوبة من معاصيه، هذا الذي يهدى، الذي ينيب إلى الله، والإنابة الرجوع إلى الله، دائما يؤوب يرجع يستغفر يتوب منيب إلى ربه، وليس معرضا ولا ناسيا ولا منشغلا. قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم، إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال الطبري: وما تفرق المشركون بالله في أديانهم فصاروا أحزابا إلا بعد ما جاءهم العلم. أنا قد الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فهؤلاء ما تفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وهو وجوب إفراد الله بالعبادة. جاءتهم أنبياءهم ورسلهم وأنزلت عليهم على أنبيائهم كتب كلها تبين العلم لهم، وهو وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وعبادته وحده لا شريك له. قال جل وعلا: بغيا بينهم، هذا الذي حصل تفرقهم بغيا حسدا من عند أنفسهم. قال أبو العالية: أي بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك؟ هنا الحسد، بغيا بينهم بالأجل الدنيا، هذا هو السبب، بغيا حسد، بغى بعضهم على بعض وطغى بعضهم على بعض، وهذا ليس عند المؤمنين ولله الحمد. قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا كلمة سبقت من الله عز وجل، وهو أنه قدر أن العذاب وقيام الساعة في الوقت الفلاني، لولا ذلك لعجل الله لهم العقوبة، لكن الله يمهل ولا يهمل، الناس كلهم موعدهم الآخرة. هناك العقوبة الكبرى، وإن كان قد تقع فيهم عقوبة في الدنيا وتقع لهم عقوبة في البرزخ، كما قال عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله قضى وقدر أجلا مسمى لا يتقدم ولا يتأخر، وهذه تسلية للمؤمنين. بعض الناس يقول: إلى متى إلى متى وهؤلاء الكفار يفعلون ويفعلون؟ ولا نقول: كلمة الله سبق من الله أن هناك أجل مسمى محدد فيه يعذب الكفار، ولكنه ما يتقدم عن وقته ولا يتأخر عن وقته، وهذا هو خلاصة معنى هذه الآية. ولهذا يقول ابن كثير: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، لولا الكلمة السابقة من الله بإنذار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعاً. قال جل وعلا: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، قال ابن كثير: يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان. ورثوا الكتاب ولكنهم في شك من كتابهم، وفي شك بلغ حد الريب، وللأسف هذا تجده عند بعض المنتسبين للإسلام، يعارض نصوص الكتاب والسنة التي تدعو إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعباد بالعبادة، ويقع في الشرك الصريح الذي لا يحتمل. فهذا ما عرف الله حق المعية، وما عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كيف يدعى أصحاب القبور من دون الله ويطلب منهم قضاء الحاجات وغير ذلك من أنواع الشرك. فالمسألة يا أخوان مسألة توفيق من رب العالمين، ليس مسألة جهل فقط. فإذا ما وفق الله عز وجل العبد ما ينفعه علمه، بل يكون حجة عليه. قال جل وعلا: فلذلك فادعوا، فلذلك فادعوا. قال ابن كثير: أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين. قال: فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادعوا الناس إليه. نعم، فلذلك فادعوا واستقم. لابد تجمع بين أمرين: الدعوة إلى الله على طريقة رسول الله، الدعوة إلى عبادة الله، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والحذر من الشرك. وأنت أيضا بنفسك واستقم كما أمرت. انظر يا أخوان أهمية الاتباع. الله عز وجل قال: فاستقم كما أمرت. يقوله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله فلتكن استقامتك كما أمرت، كما أمرك الله وأمرك رسوله. ما تستقيم على كيفك، هذا الناس يستقيم واستقامته غير شكل، ليس كما أمر. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. تاب وأناب إلى الله، وحد الله. فكما أن النبي مأمور بالاستقامة وفق ما جاء به الوحي، فكذلك أتباعه. ولهذا لما ذكر الله 18 نبيا في سورة الأنعام قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ما قال فبهم، قال فبهداهم. الاقتداء يكون دائم بالهدي الذي دل عليه الكتاب والسنة، هذا يدل على وجوب شدة التمسك بالدين والحذر من البدع، ولا تعبد الله عز وجل بالعادات واللي في عليه المجتمع. نعم، إذا كان المجتمع على التوحيد والسنة الحمد لله، لكن إذا كان عندهم شيء يخالف الكتاب والسنة انتبه، تجعله دينا لك. فاستقم كما أمرت كما أمرك الله. سبحان الله. قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. إذن اجمع بين الأمرين: الدعوة إلى الله جل وعلا، وأعظم الدعوة هي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. واستقم أنت على ذلك كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواءهم. قال ابن كثير: يعني المشركين فيما اختلقوه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. لأن الأهواء تطلق على ما يخالف أمر الله عز وجل، لا تتبع أهواءهم على ما خالفوا فيه الحق من عبادة الأوثان والأصنام والأنداد، هذا عبادة بالهوى، والله عز وجل لا يعبد بالهوى، يعبد بالحق، بالدين الذي أرسل به رسله وجاء في كتبه. قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا أحد أركان الإيمان الستة. لابد أن تؤمن، تعتقد وتقر وتصدق بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، ما كان مفصلا بتفصيله وما كان مجملا بإجماله. قال جل وعلا: وأمرت لأعدل بينكم، يعني قل لهم آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل لهم أمرت لأعدل بينكم. قال ابن كثير: أي في الحكم كما أمرني الله، يعني تحكم بين الناس بالعدل بما أمرك الله به، لأن الله لا يأمر إلا بالعدل سبحانه وتعالى. قال: وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. الله رب الجميع سبحانه وتعالى، ومألوهم ومعبودهم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن لنا أعمالنا نجازى عليها ونحاسب، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنتم لكم أعمالكم تجازون عليها. قال جل وعلا: لا حجة بيننا، يعني لا خصومة بيننا. قال ابن كثير: قال مجاهد: لا خصومة. وقال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه. فلا خصومة مخاصمة بيننا وبينكم في هذا الأمر، ما نقبل الخصام فيه أبدا، يجب أن تستقيموا على التوحيد، وكل يجازى بعمله، وهذا لا مخاصمة فيه ولا نقبل فيه الخصام. هذا لما قالوا: يا محمد، قريش تعبد ربنا يوما ونعبد ربك يوما، أبى عليهم، هذا ما فيه، ما هو قابل للنقاش والمخاصمة والجدال. قال جل وعلا: الله يجمع بيننا وإليه المصير. كما قال جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. والمعنى كما قال الطبري: الله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه سبحانه وتعالى. فالله يقضي للموحدين المؤمنين على الكافرين المشركين. قال جل وعلا: وإليه المصير، أي المرجع والمآل. الإيمان يتضمن الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. فما دام أن المصير والمرجع إلى الله، فاعمل بما يرضيه عنك يوم تصير إليه وتقف بين يديه. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. والذين يحاجون في الله، أي يصدون عن سبيل الله وعن التوحيد وعن الإسلام وعن الإيمان، ويحاولون أن يصدوا عباد الله من بعد ما استجيب له، أي من بعد أن استجاب طائفة من الناس لهذا الدين، وهم المؤمنون الصحابة وأمثالهم. هناك من يحاج ويجادل في الله وفي وجوب إفراده في العبادة، ويقول: أجعل الآلهة إلها واحدة، بعد أن استجيب. هناك من استجاب ودخل وعرف الإسلام، قال الله عز وجل: حجتهم داحضة. حجة هؤلاء الذين يحاجون في الله داحضة، باطلة، لا قيمة لها. حجتهم داحضة عند ربهم، هذا دليل على خطورة معارضة الحق بالآراء بالعادات. لأن هؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد أن جرب الناس وعرفوا الإيمان، حجتهم باطلة وعليهم غضب من الله، نسأل الله العافية، عليهم غضب من الله، ولهم عذاب شديد موجع. فليحذر الإنسان الذي يجادل بالباطل ويجادل أهل الحق، يصفهم بأوصاف تنفيرية لينفرهم عن الدين، يحذر الإنسان من غضب الله، يجيك واحد يقول هذا وهابي، ذولي وهابية ما يعبدون القبور، ما يدعون الأولياء، يحرمون هذه الأمور. تجادل بالباطل، تب إلى الله قبل أن تلقاه وينزل بك غضبه وعذابه الشديد. قال جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق. المراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، كتاب جنس الكتاب، يعني فأنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، كلها أنزلها بالحق، أي متلبسة بالحق ومتصفة به، فهي حق من عند الله. والمراد بغير القرآن تلك الكتب قبل أن تحرف أو تبدل، أما بعد أن حرفت أو بدلت لا يقال إنها بالحق، يعني هي شيء محرف كذب. فالله أنزل كتبه متصفة بالحق ومتلبسة بالحق، ولا يزال هذا القرآن متلبسا بالحق أبد الآباد حتى يرفعه الله في آخر الزمان. هذه نعمة من الله، تريد الحق عليك بالقرآن، ما يغير، ما يتغير ولا يتبدل ولا يحرف. قال جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو العدل والإنصاف. قال ابن كثير: والميزان وهو العدل والإنصاف، قاله مجاهد وقتادة، وهذه كقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقوله: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نعم، هذا من رحمة الله وعدله وكرمه، أنزل الكتب بالحق وأنزل الميزان وهو العدل والإنصاف، يجب أن يعدل مع الناس ويحكم فيهم بالعدل بالكفار وبالمسلمين، ولا يحمل الإنسان اختلاف الملة على أن يظلم الكافر أو يجعل الحق المسلم إذا كان الحق للكافر. الله أنزل الميزان والعدل بين الناس. قال جل وعلا، ويذكر في هذا قصة عبد الله الرواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليخرص عليهم الثمار، يعني يخرص عليهم، يقول هذا البستان فيه مثلا 1000 كيلو، لأنهم لهم النصف والنصف للنبي. فلما خرص عليهم الثمار قالوا: أكثرت علينا، أجحفت. وقال كلمة عظيمة، قال: لقد جئتكم من أحب الناس إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض عندي من إخوانكم من القردة والخنزير، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن لا أعدل معكم. شوف الكلام الجميل، من يهود، قال: لكن لا يحملني حبي للنبي وبغضي لكم أن لا أعدل معكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. الله أنزل الميزان مع الجميع، يجب أن تكون عادلا، ولا تنحاز للمسلم لأنه مسلم وتظلم الكافر، لا، أعطي الكافر حقه وأعطي المسلم حقه. قال جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة قريب. قال سفيان بن عيينة: كل ما في القرآن وما يدريك فلم يدره به ولم يخبره. كل ما في القرآن، الآيات التي قال الله فيها وما يدريك للنبي فلم يدره ولم يخبره، وهذا جاء في 13 موضع. وما كان، لا، وما يدريك جاءت في 3 مواضع فقط. قال: وما أدراك، فقد أخبره أو أدراه به. يعني جاء وما أدراك 13 موضع قد أدرى الله نبيه وأخبره فيها إلا موضع واحد، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أما 12 موضعا كلها قد أدرى الله نبيه فيها، وما يدريك جاءت في 3 مواضع كلها لم يدره بها، وما يدريك لعل الساعة قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما أدراه ربه. قال جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب، لأن كل ما هو آتي يا أخوان قريب، كل ما هو آت قريب. قال جل وعلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجلون متى الساعة، نادون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال والذين آمنوا مشفقون منها، المؤمنون خائفون وجلون ويعلمون أن الساعة آتية، ولهذا كم يتركون من الذنوب لإشفاقهم وخوفهم من الساعة حينما يقفون بين يدي الله جل وعلا. قال ويعلمون أنها الحق، المؤمنون يعلمون أن الساعة حق وآتية ولا بد. قال جل وعلا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، الذين يمارون ويجادلون ويشككون في وقوعها لفي ضلال بعيد، ضلال قد بلغ الغاية في البعد عن الصواب والبعد عن الحق. هذا فيه تقرير ساعة وأنها أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر، لأن يعني الإيمان باليوم الآخر قال العلماء يشمل منذ أن تخرج الروح من البدن إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هذا كله في اليوم الآخر. قال جل وعلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، الله لطيف بعباده. قال الطبري اللطيف هو الذي يوصل الإحسان إلى غيره برفق، الذي يوصل الإحسان إلى غيره برفق. وقال الخطابي اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. وما أكثر مظاهر اللطف بالناس من الله سبحانه، بل أحيانا يقدر الله عليك أمر ترى أنه مصيبة والله من لطفه بك قدر عليك هذا لأجل أن يوصلك إلى الخير أو يرفع لك الدرجة أو يكفر عنك السيئات أو يصرف عنك منكر، فهو اللطيف سبحانه وتعالى. لهذا الواجب على العبد أن يرضى ويسلم فيما يجري عليه وما يجري على غيره، لأن الله أحكم الحاكمين يا أخي سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. وكم لو يتذكر الإنسان كم يمر بك من أمور قد تبدأ لك في البداية أنها أمر مصيبة أنه ولكن في الحقيقة هي من لطف الله لتصل إلى هذا. انظر سلمان الفارسي رضي الله عنه تقلب حتى صار مملوك وبيع مملوكا وأخذت غنمه للطف الله به حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح أن سلمان من أهل البيت. فكم يوصل الله إليك من الخير بأمور من لطفه جل وعلا. فالواجب أن يرضى العبد ويسلم كما قال علقمة، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم سبحانه. قال يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يرزق من يعني يوسع عليه في الرزق وهو القوي القادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى العزيز ذو العزة التي لا ترام سبحانه وتعالى. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الله أكبر. من كان في أعماله وأشغاله وتوجهه يرغب في حرث الآخرة، في ثواب الآخرة، في عمل الآخرة، يبتغي عملا لأجل الآخرة، لأجل أن يرضي الله، لأجل ينجو من النار، لأجل يدخل الجنة، نزيد له في حرثه الحسنة بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. لكن هذه الآية مخصصة بآية أخرى، كما قال جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وإن كان بعض الآيات جاءت تدل على أن من يريد الدنيا يؤتيه الله ويعطيه الدنيا، لا، هذا من العام المخصوص، وهذه آية مطلقة جاء ما يقيدها، لأن حتى من يريد الدنيا من الكفار لا يعطى، ليس كلهم يعطون، بعضهم يعطى وبعضهم لا يعطى، ولهذا الكفار كم فيهم من الفقراء الآن. هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى. ويقول ابن كثير هنا: من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة نزد له في حرثه، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. هذا أفادنا ابن كثير فائدة ثانية، وهي أن من كان يريد الآخرة كما أنه يتضاعف له أعماله وحرث الآخرة الحسنة بعشر أمثالها، كذلك أيضا يوفق ويعان على العمل الصالح، لأن الحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها، وهذا حق. تلاحظون الآن الذين مقبلين على الله كيف الله سبحانه وفقهم وأعانهم، تجد أحدهم كبير السن أكبر منك، وتجد عنده من القوة والجلد والمحافظة والأعمال الصالحة، الصيام وقراءة القرآن وقيام الليل والحج والعمرة والصدقة، لأنه يريد الآخرة، ووفقه وسدده وأعانه وضعف له الأجر والمثوبة، لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. قال: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، لكن هذا مقيد بالآية الأخرى، لمن نشاء. قال: وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العافية. الذي ليس له إلا هم الدنيا، هذا ما له في الآخرة من حظ، من نصيب ولا من حظ. أما المؤمن له نصيب وحظ عظيم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ينال نصيب من التوفيق والتسديد والإعانة، وفي الآخرة الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم هنا أيضا بمعنى بل، هي أم المنقطعة التي تتكون من بل والاستفهام. بل أجعلوا، بل لهم شركاء يشرعون لهم في الدين، وهو يتضمن الاستفهام الإنكاري والتوبيخي، أم لهم شركاء، لأنهم جعلهم شركاء لله ودعوهم مع الله وصرفوا لهم العبادة مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا وسنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. جواب: نعم، هذا موجود. ولهذا الكفار شرعوا وقالوا هناك شيء اسمه محرم الوسيلة، الوسيلة والحام، وهذا محرم على أزواجنا وحلال لذكورنا، محرم على إناث، غير ذلك، تشريعات شرعوها لهم ما أذن الله بها، ولا أرادها. ثم قال: ولولا كلمة الفصل، وهو ما سبق معنا، المراد لولا كلمة الفصل بتأخير العذاب إلى يوم القيامة لقضي بينهم. سبحان الله، لولا كلمة الفصل التي قالها الله عز وجل في الفصل بين العباد، وأن ذلك يكون يوم القيامة، وأن له وقت وموعد لا يتقدم عنه ولا يتأخر، لولا تلك الكلمة، كلمة الفصل والحق والموعد الذي ضربه الله لمحاسبة العباد لقضي بينهم، قضي بين المؤمنين والموحدين وفصل بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين المراد بهم هنا الكفار المشركين، لأن السياق يدل على هذا، لهم عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن حل به، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. يوم القيامة، يوم يأتي الفصل بينهم، ترى الظالمين الكفار مشفقين، والإشفاق هو توقع الشيء المضر، هم مشفقون خائفون متوقعون للعقوبة والنكال الذي سيحل بهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا من أعمالهم التي عملها في الدنيا، وعلموا أن تلك الأعمال كانت خاطئة، هم علموا حتى في الدنيا مما كسبوا، أي من الذي كسبوه من الكفر والشرك والمعاصي، وهو واقع بهم، سيقع بهم هذا الذي أشفقوا منه وخافوا منه. ما ينفعهم الإشفاق والخوف، ما ينجيهم، فرض كانوا يخافون في الدنيا حتى ينفعهم في الآخرة. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون. لما ذكر الظالمين وما عده لهم، ذكر المؤمنين وما عده لهم، قال: وترى، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد يا اخوان من الجمع بين الإيمان وهو التصديق القلبي، تصديق عن إقرار، فيقر من الداخل وفي الظاهر يعملون الصالحات التي شرعها الله، فهؤلاء لهم روضات الجنات. روضات جمع روضة، والأصل فيها أنه المكان الذي يكثر نبته، مراد أن الجنة فيها من الخير ما الله به عليم. لهم ما يشاءون عند ربهم، لهؤلاء المؤمنين ما يشاءون عند ربهم من الخير والنعيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ذلك هو الفضل الكبير، أي الفوز العظيم الذي لا أكبر منه، أن تنجو من النار وتدخل الجنة ولك فيها ما تشتهي نفسك، والجار فيها الأنبياء وسقفها عرش الرحمن، فضل كبير، والله أعلم.